بسم الله الرحمن الرحيم. قال: علامات الإعراب. العلامات جمع علامة، وهي لغة الأمارة. الإعراب الذي تقدم تعريفه وبيانه لغة واصطلاحا، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الإعراب ذكر علاماته التي يعرف بها. قال: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. وأقول: تستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة بوجود علامة في آخرها من أربع علامات، عرف ذلك بالتتبع والاستقراء. واحدة منها أصلية وهي الضمة، الأصل في الرفع أن يكون بالضمة. وثلاث فروع عنها، فروع عن الضمة وتنوب عنها كما سيأتي معنا، وهي الواو والألف والنون. فلما ذكرها مجملة شرع في تفصيلها. مواضع الضمة. مواضع جمع موضع، أي مكان الضمة التي هي الأصل في الرفع. قال ابن هاج الروم: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، وهذا بالتتبع والاستقراء: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الضمة تكون علامة للرفع، هذا في من عرف الإعراب بأنه معنوي. وأقول: تكون الضمة علامة على رفع الكلمة في أربعة مواضع، تقدم أن العلماء أخذوا ذلك من التتبع والاستقراء. الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، والموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل به ألف اثنين. ابن هاج الروم قال: الذي لم يتصل بآخره شيء، والشارح يبين هذا الشيء. ولا واو جماعة، ولا ياء مخاطبة، ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة، ولا نون نسوة. قال: أما الاسم المفرد، أي في باب الإعراب، فالمراد به ها هنا في هذا الباب، باب الإعراب، لأنه سيأتي معنا له تعريف أخرى في أبواب أخرى، ما ليس مثنى. الاسم المفرد ما ليس مثنى، لأن المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين، ولا مجموعا كالزيدون مثلا، ولا ملحقا بهما، ملحقا بالمثنى وهو كل ما كان على صورة المثنى ولم يستوفي شروطه، ولا ملحقا بالجمع وهو كل ما كان على صورة الجمع ولم يستوفي شروطه، ولا من الأسماء الخمسة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. هذا التعريف فيه طول، والأصوب تعريف من عرف الاسم المفرد في باب الإعراب بقولهم: ما دل على واحد أو واحدة. فالاسم المفرد ما دل على واحد كزيد، أو واحدة كفاطمة. أما القول ما ليس مثنى، ولا مجموعا، ولا ملحقا بهما، ولا من الأسماء الخمسة، قد يصعب هذا على المبتدئ. إذن الاسم المفرد ها هنا ما دل على واحد أو واحدة. قال: سواء أكان المراد به مذكرا، الاسم المفرد هذا ما دل على علم لمذكر، مثل محمد وعلي وحمزة، فمحمد اسم مفرد دل على الذات المسمى بهذا الاسم، وكذا علي وحمزة. أم كان المراد به مؤنثا، مثل فاطمة وعائشة وزين. ولهذا قلنا إن أفضل التعاريف وأخصرها وأسهلها في تعريف الاسم المفرد في هذا الباب ما دل على واحد أو واحدة، سواء كان مذكرا واحد أو مؤنثا واحدة. إذن الاسم المفرد يطلق على المذكر ويطلق على المؤنث، وسواء أكانت الضمة ظاهرة، الاسم المفرد قد تظهر عليه الضمة وقد لا تظهر لمانع كما تقدمت معنا الموانع. في نحو حضر محمد، الشاهد محمد اسم مفرد. تعريف الاسم المفرد ما دل على واحد أو واحدة، محمد دل على واحد. ونحن ها هنا في علامات الرفع، متى تكون الضمة علامة للرفع؟ أولى هذه المواضع في الاسم المفرد. إذن محمد ها هنا مرفوع لأنه فاعل، والفاعل في لغة العرب مرفوع، والأصل في الرفع أنه بالضمة، والأصل ظهورها إلا لمانع. فهنا محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وسافرت فاطمة، الشاهد فاطمة اسم مفرد ودل على واحدة مؤنث، وهو مرفوع بالضمة كما ترى لكونها فاعلة. أم كانت مقدرة، أي أن الضمة هذا يمنع من ظهورها مانع. نحو حضر الفتى والقاضي وأخي، ونحو تزوجت ليلى ونعمة، فإن محمد وكذا فاطمة مرفوعان، وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة كما تقدم. والفتى ومثله ليلى ونعمة مرفوعات، وعلامة رفعهن ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. الفتى والقاضي مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، تقدم معنا ضابط كل منها. وأخي مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة المناسبة. فالخلاصة، الاسم المفرد من المواضع التي تكون الضمة فيه علامة للرفع، وهذا الاسم المفرد هو ما دل على واحد أو واحد، سواء كان مذكرا أو مؤنث، وهذا الرفع قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. إذن الموضع الأول الاسم المفرد، عرفه الشارح ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، وقلنا إن أسهل التعاريف وأقصرها ما دل على واحد أو واحدة. قال وأما جمع التكسير، قوله جمع هذا أخرج المفرد والمثنى، والتكسير لأن مفرده لم يسلم من التغيير، مفرده لم يسلم من التغيير، لذا قالوا جمع تكسير. ومن أهل العلم من قال لأننا كسرنا المفرد إذا غيرناه، وسيأتي معنا أنواع التغيير. الموضع الثاني الذي تكون الضمة فيه علامة للرفع جمع التكسير، ثم عرف جمع التكسير فقال فالمراد به، هذا هو التعريف، والتعريف كما تقدم معنا تحفظ، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. جمع التكسير ما دل على ثلاثة فأكثر مع تغير في صيغة المفرد. هنا يقول ما دل على أكثر من اثنين، أي على ثلاثة فأكثر، أو اثنتين مع تغير، وسيأتي أن أنواع التغير ستة في صيغة المفرد. في صيغة المفرد، المفرد لم يسلم من التغيير، لهذا قالوا له جمع تكسير، جمع تكسير. إذن الخلاصة، جمع التكسير ما دل على ثلاثة فأكثر مع تغير في صيغة المفرد. ثم ذكر الشارح أنواع التغير الموجودة في جموع التكسير، وكان الأولى والأحسن ألا يذكرها، تسهيلا على المبتدأ من ناحية، ومن ناحية أخرى إن هذه المباحث تطرق في علم الصرف. والشارح ها هنا اقتدى بجمع ممن شرح هذه المقدمة، قال: وأنواع التغير، بعد أن ذكر تعريف جمع التكسير وأن مفرده يتغير، ذكر أنواع هذه التغيرات. قال: وأنواع التغير الموجودة في جموع التكسير ستة. أخذ العلماء رحمهم الله تعالى ذلك من التتبع والاستقراء. تغير بالشكل ليس غير، تغير بالشكل أي بالحركة بالضبط، ليس غير أي فقط، نحو أسد وأسد. تقدم معنا أن جمع التكسير تغير بناء مفرده، فهذا التغير قد يكون بزيادة أو بنقص أو بشكل. هذه الأنواع لما كانت كذلك صارت ستة كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. فالأول تغير بالشكل ليس غير، نحو أسد وأسد. الآن إذا جئنا إلى المفرد وجدناه هو هو من ناحية الحروف، ما الذي تغير هنا؟ الشكل، أسد وأسد ونمر ونمر. فإن حروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة، أي أن العدد واحد، فعندنا الهمزة والسين والدال وهكذا في الجمع متحدة. أين التغير إذن؟ قال: والاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في شكلها، أي في الحركات. إذن النوع الأول تغير بالشكل ليس غير، أسد وأسد ونمر ونمر. الثاني تغير بالنقص ليس غير، النقص في بناء المفرد، بمعنى نقص حرف من مفرده، نحو تهمة وتهم، هنا حصل النقص مع أن الشكل بارك الله فيكم واحد. وتخمة وتخم، فأنت تجد الجمع قد نقص حرفا في هذه الكلمات وهو التاء، وباقي الحروف على حالها في المفرد، أي من حيث العدد والشكل. الثالث تغير بالزيادة ليس غير، إذن الشكل واحد وإنما حصلت الزيادة في حروفه، نحو صنو وصنوان، في مثل قوله تعالى صنوان وغير صنوان. هذا الثالث. الرابع تغير في الشكل مع النقص، تغير في الحركات مع نقص بعض الحروف، نحو سرير وسرر، فأنت ترى النقص ظاهر في الياء والتغير ظاهر في الشكل. وكتاب وكتب، وأحمر وحمر، وأبيض وبيض. الخامس تغير في الشكل مع الزيادة، تغير في الحركات مع زيادة بعض الحروف على المفرد، نحو سبب وأسباب، وبطل وأبطال، وهند وهنود، وسبع وسباع، وذئب وذئاب، وشجاع وشجعان، وشجاع وشجعان. تغير في الشكل مع الزيادة. السادس تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا، نحو كريم وكرماء، ورغيف ورغفان، وكاتب وكتاب، وأمير وأمراء. وهذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بالضمة. هذا هو درسنا، هذا هو درسنا. سواء أكان المراد من لفظ الجمع مذكرا، نحو رجال وكتاب، أو كان المراد منه مؤنثا، نحو هنود وزيانب، وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في هذه الأمثلة، أم كانت مقدرة كما في نحو سكارى وجرحى، ونحو عذارى وحبالى، تقول قام الرجال والزيانب. فجمع التكسير ما دل على ثلاثة فأكثر، أو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، فقد يكون للمذكر وقد يكون للمؤنث. الضمة تكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم، فقد تكون هذه الضمة ظاهرة كما في هذا المثال أو مقدرة. جمع التكسير. قال: تقول قام الرجال والزيانب، فتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة، وتقول حضر الجرحى والعذارى، فيكون كل من الجرحى والعذارى مرفوعا بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهذا تقدم معنا. إذن الخلاصة أن جمع التكسير ما دل على ثلاثة فأكثر مع تغير في بناء المفرد. أنواع هذا التغير من فهمها فخير، ومن لم يفهمها فلا ضير، فالأمر سهل، لأن مبحث هذا التغير في علم الصرف لا في علم النحو. ولهذا قيل لو أن الشارح ترك هذه الأنواع لكان أولى وأسهل للطالب المبتدئ، لكن كما قلنا لكم بعض شراح هذه المقدمة ذكروا هذه الأنواع فذكرها الشارح. فالمتأمل في هذا الشرح التحفة السنية ترى أن مؤلفه يغترف غرفا من هذه الشروحات لهذا المتن، قد يغير شيئا وآخر أمثلة وأخرى، وإلا ففي الجملة هو جمع لشروح كثيرة، فمن فهمه يكون بإذن الله تعالى قد فهم شروحا كثيرة من شروحات متن الآج الرومي. فجمع التكسير ما دل على ثلاثة فأكثر مع تغير بناء المفرد، سواء دل على مذكر أو مؤنث، سواء كانت الضمة ظاهرة أو مقدرة. قال: وأما جمع المؤنث السالم، وهذا هو الموضع الثالث، فهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. جمع المؤنث السالم، وسمي سالما لسلامة مفرده، وهذا في الغالب. قال: ما دل على أكثر من اثنتين، خرج الاثنين، وقوله أكثر خرج الأقل، بشرط زيادة ألف وتاء في آخره، أي أنها كانت زائدة، فخرج بقوله بزيادة ألف وتاء في آخره ما لو كانت الألف والتاء أصلية. ولهذا عرف ابن هشام رحمه الله ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. ولك أن تعرف جمع المؤنث السالم ما دل على ثلاثة فأكثر مع سلامة بناء المفرد بزيادة ألف وتاء، والأمر سهل. قال: نحو زينبات وفاطمات وحمامات. تقول: جاء الزينبات، فالزينبات جمع مؤنث سالم ما دل على أكثر من اثنين، هذا دل على ثلاثة فأكثر بزيادة ألف وتاء، إذن الزينبات جمع مؤنث سالم. وسافر الفاطمات، فالزينبات والفاطمات مرفوعان، وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة. جاء الزينبات وسافر الفاطمات، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. قال: ولا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافته لياء المتكلم، هذه قاعدة، لا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافته لياء المتكلم. تقول: نحو هذه شجراتي وبقراتي، هذه شجراتي وبقراتي، ولا يقدر بالتعذر والثقل لأن آخره ألف وتاء. قال: فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد، نحو القاضي والقضاة والداعي والدعاء، لم يكن جمع مؤنث سالما، بل هو حينئذ جمع تكسير للتغير الحاصل. وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة بأن كانت موجودة في المفرد، نحو ميت وأموات وبيت وأبيات وصوت وأصوات، كان من جمع التكسير ولم يكن من جمع المؤنث السالم. إذن الموضع الثالث مما تكون فيه الضمة علامة للرفع جمع المؤنث السالم، وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، سواء أكانت الضمة ظاهرة أم مقدرة؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.